إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اللقاء مباركًا، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعلنا دعاةً إليه على ما يرضيه. أيها الإخوة، الموضوع موضوع عظيم، والكلام عليه كلام في غاية الأهمية، خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان اختلف عن كثير من الأزمنة، فقد اختلف الناس في طبائعهم وثقافاتهم ومجتمعاتهم، بل قد غزت الثقافات المجتمعات واختلط حابلهم بنابلهم، فكان لزاماً على الداعي إلى الله أن يعرف مطلوب الله منه، وأن يعرف ما هي مقومات وأساليب وركائز وقواعد الدعوة التي يقوم عليها في دعوته. ولا شك أن الموضوع كبير، والموضوع جليل، والموضوع عظيم، وسوف أسأل الله سبحانه وتعالى بتوفيقه ومنته أن نلمح جملة من الإلماحات إلى أهم القواعد التي يمكن أن تقال في هذا الباب. ولا شك أن من أعظم، بل هو أعظم ما يتكلم فيه في جانب العبادة، هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. الإخلاص فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة، ويتأكد هذا الحق في الدعوة إلى الله. الداعي يقوم بعبادة عظيمة من أجل العبادات، يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهو يقوم بعبادة عظيمة وجليلة، فلا بد أن يقوم بهذه العبادة وهو مخلصا لله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون مخلصا في دعوته، مخلصا فيما يقوم به في شأن هذه الدعوة. لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أكثر المتفقهة لا يريدون فسادا في الأرض، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن جملة منهم يريدون العلو في الأرض. العلو في الأرض يختلف، هذا بعضهم يريد أن يصدر في المجالس، وبعضهم يقول أن يشتهر قوله، وبعضهم ينتشر اسمه في الآفاق. هل هذا دعا إلى الله، أو دعا إلى نفسه، ودعا إلى شهرته، ودعا إلى أن يكون اسمه مشهورا بين الخلق وبين الناس؟ فلذلك لا بد من معالجة النية، خاصة في الأمور المتعدية، خاصة فيما يراه الناس، يراعي ويعالج نيته. وقد كان السلف يشغلهم معالجة النية. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: عالجت نيتي 20 سنة فاستقامت لي 20 أخرى. فهو يعالج نيته ويعالج هذه النية، ويسأل ربه الإخلاص. الله سبحانه وتعالى أمر بعباده بالإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله سبحانه وتعالى أمر أفضل خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم بالإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين. والدعوة إلى الله من أعظم العبادات وأجل العبادات، فالذي لا يخلص فيها ولا يقوم بها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فقد ضيع جهده، وقد أفسد عمله، وقد حرم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كان أهل العلم يصدرون هذا الحديث في بداية كتبهم، أول ما يبدأ الكتاب يحط يضع هذا الحديث مراعاة لجانب النية، يستشعر أنه سوف يقدم على عمل لابد أن يكون مخلصا لله فيه، ينتبه لهذه النية التي تتقلب، وينتبه لهذه النية التي قد يدخلها ما يدخلها. الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم: إذا أشرك العبد في شيء من عمله شيئا مع الله تركه الله سبحانه وتعالى وترك عمله. فالمراد أن المسلم ينبغي أن يخلص في عبادات، والداعي إلى الله لابد أن يجتهد في هذا الجانب. وإذا أخلص العبد لله فقد كفي الغل في قلبه، وهو من أسباب بعد الغل عن القلب. فقد جاء في صحيح، فقد جاء عند الإمام أحمد بإسناد صححه ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم أبدا، وذكر منها إخلاص العمل لله. فإخلاص العمل لله تنفي الغل عن القلب، ويجب على العبد أن لا يكون في قلبه غلا في هذا الجانب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العمل بغير إخلاص أو من غير إخلاص ولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كالمسافر الذي يحمل رملا ينقله ولا ينفعه. وهذا مثال عظيم ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في جانب الإخلاص. فينتبه الداعي إلى الله إلى هذا الشرط العظيم، إلى هذا الشرط العظيم في مسألة إخلاص العمل لله، وهو شرط لقبولها. وينتبه أن يكون المقصد هو إخلاص العمل لله، لا يجعل إخلاص وسيلة، لا يجعل الإخلاص مركبة لتحصيل شيئا، إلى تحصيل شيء من الدنيا أبدا. ينتبه. ولذلك بعض الناس تجده يخلص لكن ليس لأجل الله سبحانه وتعالى، حتى وقع ذلك عند بعض المتقدمين. وقد جاء في بعض سيرة أهل العلم أنه سمع قولا أن من أخلص 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه، فيقول ذلك العالم: فأخلصت 40 يوما، يريد أن تتفجر الحكمة على لسانه. يقول: فلم يتفجر شيء. فسألت يعني كيف هذا العالم يقول الكلام وأنا فعلت ذلك وأخلصت لله ولم يحصل لي شيء؟ قال: أنت ما أخلصت لله، أنت أخلصت للحكمة حتى تتفجر على لسانك، ما كان عملك قائما لله. ولذلك نبه أهل العلم إلى مسالك دقيقة في باب الإخلاص. فبعض الناس مثل ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قد يزري بنفسه ويتكلم في نفسه أمام الناس ويتهم نفسه أمام الناس، يري الناس أنه متواضع عند نفسه، يريد الناس أن يمدحوه: الله فلان ما شاء الله عليه يقول كذا وكذا عن نفسه، إنما يستحق قلنا كذا، لأجل أن يمدحوه. هذا جانب مخل من جوانب الإخلاص كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن دعا إلى الله ليقال له الداعية فلان، أو طلب العلم يقول العالم فلان، أو حافظ الحديث يقول الحافظ، أو المحدث أو العلامة، سوف يقال عالم وعلامة ومحدث وفقيه، ثم النتيجة ماذا؟ سعر به النار يوم القيامة. بل من أول من تسعر به النار يوم القيامة من طلب العلم ليقال عالم، من طلب العلم ليقال عالم تسعر به النار يوم القيامة. ومن أنفق المال يقال الله كريم، يقال كريم وجواد، ثم ماذا؟ كذلك. ولذلك ينبغي أن يراعى جانب النية، لا بد من مراعاة جانب النية أيها الإخوة. وكان السلف يحرصون على نيتهم غاية الحرص، ويجتهدون في إخفاء أعمالهم غاية الإخفاء، ويجاهدون نيتهم في مسألة أن لا يدخلها رياء، ولا يتطلبون ثناء الناس ولا مدح الناس. فالمسلم والداعي إلى الله ينتبه إلى هذا الأصل العظيم الذي قرره أو جاء تقريره في الكتاب والسنة وجاء عن سلف هذه الأمة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله والصدق مع الله في ذلك. كذلك مما يقال للداعي إلى الله لا بد أن تكون الدعوة على علم وعلى بصيرة، لا بد أن تكون الدعوة عن علم وعلى بصيرة، فإن العلم شرط للدعوة إلى الله، فالجاهل لا يجوز له أن يتصدر في الدعوة إلى الله، لأن الجاهل كما ذكر أهل العلم يتلاعب به الشيطان، يتلاعب به الشيطان فيفسد أكثر مما يصلح. وهنا أنبه أيها الإخوة إلى أمر عظيم، إن مسألة الاجتهاد في العلم ولزوم أهل العلم، لكن من المهم أن تسأل ربك أن يرزقك علما نافعا، سل الله أن يرزقك علما نافعا، التجئ إلى الله بأن يرزقك علما نافعا. فالله سبحانه وتعالى وجه نبيه أن يدعوه أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. وجاء عند ابن ماجه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. تسأل ربك علما نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا تجارة لا تبور. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك علما نافعا، وانظر في أثر هذا العلم على قلبك وعلى فؤادك وعلى أثر في حياتك، أثر في حياتك، أقبلت على ربك، نويت حينما تطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك، ما نيتك في العلم؟ لا بد من الإخلاص في طلب العلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيعدل طلب العلم شيء؟ أيعدل طلب العلم شيء؟ قال: لا، لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يتواضع فيه، مو بيشمخ بينفع على الناس ويرى لا بد أن الناس يقبلون رأسه وأن يحترمونه ويقدموه لأنه هو العالم. لا، أن تطلب العلم لله، تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك لتنفع من تستطيع نفعه من المسلمين، والفضل لله في ذلك كله، ما لك فضل. فاسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع، وتعوذ بالله من العلم الذي ينفع. كم من الناس يبتلى بعلم لا ينفع، وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، كما في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. لأنه إذا ابتلي بعلم لا ينفع فسد القلب وقسى القلب وأقبل على الدنيا وضاعت أموره، لأنه ما طلب علم الله وما أخلص في عباداته وما أخلص في عمله، صارت أعماله إما رياء وإما طلب للدنيا. فلا بد أن يراعي طالب العلم والداعي إلى الله هذا الجانب، مسألة العلم وطلب العلم لله والتعوذ من علم لا ينفع. ولذلك في الحديث، وهذا من اللطائف، الحديث الذي في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأن المرء إذا ابتلي بعلم لا ينفع ابتلي بقلب لا يخشع. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من قلب لا يخشع، مصيبة يجتمع علم لا ينفع ويجتمع قلب لا يخشع، فإذا اجتمعت هاتان المصيبتان جاءت الثالثة، نفس لا تشبع، تطلب المزيد في هذه الحياة، تطلب المزيد في هذه الدنيا، نفس لا تشبع من شيء، نسأل الله العافية. فإذا ابتلي بهذه الثلاث المصائب: علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، جاءت الرابعة، دعوة لا يستجاب لها، دعوة لا يستجاب لها. وفي رواية: عين لا تدمع، لأن قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع، وإن بيتأثر من القرآن بقراءته ولا بالمواعظ ما يتأثر، تجده يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما تدمع له عين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما يخشع قلبه لذكر الله ولا تدمع عينه من خوف من الله سبحانه وتعالى. مصيبة يبتلى بها بعض الناس. المسلم يسأل ربه العافية، وطالب العلم يسأل ربه العافية، ويسأل ربه ويستعيذ بالله من هذه الأمور التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: متى ما أقحطت العين من البكاء فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، من قسوة القلب. والقلب القاسي توعده الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا أردت أن تربي قلبك القاسي فأدبه بالذكر، كما قال الحسن البصري لما شكى إليه رجل قال: يا إمام إني أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدبه بالذكر، أدبه بالذكر. كذلك مما ينبغي في باب العلم أن يأخذ العلم من أهله، أن يؤخذ العلم من أهله بلزوم العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم. ليس كل من كان حافظا يؤخذ منه، وليس كل من تصدر التدريس أخذ منه والتف حوله، لا. أبو الزناد رحمه الله تعالى كما في مقدمة صحيح مسلم يقول: أدركت 100 بالمدينة كلهم مأمون لا يؤخذ عن الحديث. يقول: ليسوا من أهله، ليسوا من أهله. لا بد أن يعرف أهل العلم الذي يؤخذ منهم. العلم دين كما قال ابن سيرين رحمه الله: فانظروا عمن تأخذ دينكم، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وكل من تصدر في القنوات أو في مواقع التواصل يلتفت إليه ويؤخذ منه، ولو وضع أمامه الألقاب والشهادات، ولو كوى رأسه بالعمامة ينتبه. خاصة في هذا الزمان كثر المختلطون والأغرار الذين صفوا مصاف، الذين صفوا أنفسهم في مصاف أهل العلم، وصاروا يتكلمون في كل شيء في المشرق وفي المغرب، يظنون أنهم على شيء، وهم يضيعون أمة محمد ويضيعون الشباب. ينتبه، ينتبه لهم. الداعي من لا بد أن يكون بصيرا بأهل العلم الذي يؤخذ منهم، ويلتجئ أو يذهب إليهم ويلتمس العلم منهم وينقل فتواهم في الأمور العامة. فلا بد أن طالب العلم ينظر في ذلك. والعلم أيها الإخوة فيه له فضل عظيم، من طلب العلم فضل عظيم، فضل في الدنيا وفي الآخرة. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في تفضيل العلم على المال أكثر من 100 من باب التفضيل. والعلم يكفيك أنك تكون عالما بالله سبحانه وتعالى، مقبلا عليه وعلى شرعه، وناشرا لهذا العلم. يقول المبارك: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. ومن وصايا المبارك لابن سفيان بن عيينة، أو من وصايا سفيان الثوري لابن المبارك، وصية عظيمة في هذا الباب، وهذه دقيقة جدا، يعني ينتبه لأهل العلم، أهل العلم الكبار ينتبهون لمثل هذه الأمور. قال: بث العلم واحذر الشهرة، انشر العلم واحذر من الشهرة، انتبه من الشهرة. بث هذه العبادة العظيمة وقم بها، وانتبه لقلبك لا يطلع لشيء، لا يطلع لشيء من الدنيا، لا اجتماع الناس حولك، ولا ينقل كلامك، ولا ينظر في هذه التغريدات وكم أعادها من الناس. فينتبه طالب العلم، ينتبه لقلبه. الناس ما ينفعونك والله ولا يضرونك، النافع والضار هو الله، والخافض والرافع هو الله سبحانه وتعالى. فانتبه أيها الداعي إلى الله إلى باب العلم وباب الإخلاص لله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقد جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: العلم إمام العمل والعمل تابعه. علق ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الذي سمعتم بقوله: وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. النتيجة. إذا لم يكن ذلك ظاهرا والعلم هو القائد لذلك كان ضلالا وجهلا واتباعا للهوى. لماذا طلب العلم؟ لماذا الداعي لابد أن يكون عالما؟ لأنه سوف يقوم بأمر عظيم، سوف ينظر في الأولويات ماذا يقدم وماذا يؤخر، سوف ينظر في المصالح والمفاسد وما يتعلق بها في هذا، أيهما يقدم وأيهما يدرأ وماذا يفعل. الجهل ما يحسن ذلك، خاصة في زماننا هذا أيها الإخوة. الزمان هذا زمن خطير، زمن عظيم وفتن كثيرة جدا تنوعت فيه المنكرات، المنكرات تنوعت في هذا الزمان واختلفت فيه العادات وتعارضت فيه الثقافات. ولذلك كان من شروط الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر أنه لا بد أن يكون عن علم، لا إنكار إلا عن علم كما قال ابن مفلح رحمه الله تعالى، ولا دعوة إلا بعلم، ما في دعوة إلا مع علم، ولا ما يدعو الإنسان عن جهل وعن ضلال. ولذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى حذروا من أناس يميتون العلم وهم القصاص. لماذا حذروا منهم؟ يقصون ويعظون ويبكون الناس معهم، لماذا حذروا منهم؟ حذروا منهم لأنهم يميتون العلم، يميتون العلم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما أمات العلم مثل القصاص، ما أمات العلم إلا القصاص، يجالس الرجل الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، يجلس هذا القاص سنة كاملة ما يستفيد من شيء، قصص سواليف، صار كذا وصار كذا وصار كذا، يحكي من حكايات الناس. قال: ويجلس إلى العالم جلسة واحدة، ويجلس إلى العالم أو إلى العلم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. فرق، هذا سنة كاملة ما يستفيد منه شيء، وهذا في جلسة واحدة يستفيد منه شيء، يتعلق منه بشيء. وذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى عن نافع رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن القص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كان القص حين كانت الفتنة، كان زمن علم وبث للعلم ونشر العلم. فاللي يميت القصاص هم أهل الأهواء، اللي يميت العلم هم أهل الأهواء، من القصاصين ومن أمثالهم، وما أكثرهم في هذا الزمان. يشغلون الناس بالقصص وبالحكايات، ولا يشغلونهم بأناشيد وأمثالها، يضيعون الناس فيما لا ينفع. الحارث المحاسبي سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقيل إنه يعظ وأنه كذا وأنه كذا وأنه يبكي ويبكي الناس معه، فجلس الإمام أحمد وراء جدار وراء ستر يستمع، يحكم عن علم، يحكم الآن على رجل. يقول: فجلس الحارث المحاسب والإمام أحمد يسمع من وراء الجدار ومن وراء الستر. يقول: فلما انتهى يقول: خرجت إلى الإمام أحمد أسأله بشوف ما قوله في هذا الرجل، فإذا الإمام أحمد تذرف عيناه تذرفان، يبكي الإمام أحمد. قال: ما تقول؟ فحذره منه، قال: احذر، رجل سوء. مع أن محمد بكى من كلامه، إلا أن فعله وعمله ليس على السنة، ليست العبرة ببكاء الناس ولا بتجمع الناس ولا بكثرة من يتبعه الناس، فالعبرة بأن يكون على الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف الصالح، هذه هو هذا المنهج الذي تحكم عليه. أي داعية لازم أن يرتبط بالكتاب والسنة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ثبت اتباع السلف الصالح بالكتاب والسنة والإجماع. بالإجماع يجب اتباع السلف الصالح، ليس الدعوة تشهي ولا بالهوى، يجب أن نتبع السلف الصالح، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، هذا هم الذين يتبعون، يتبع السنة ويتبع ما كان عليه السلف الصالح، ولا ينتسب إلا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنه. حتى قال ابن عباس: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت، أو قال: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال مالك مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة، مجرد الانتساب فقط، ولم يعتقد اعتقاد الأشعري، بس لأنه فرق جماعة المسلمين وانتسب إلى غير السلف الصالح، فيجب الاتباع للسلف الصالح، والداعي يجب عليه يكون متبعا عالما بما عليه السلف الصالح. إلى ماذا يدعو؟ كل الطوائف تظن أنها تأخذ من الكتاب والسنة، فيصل في ذلك ما كان عليه السلف الصالح، مثل ما عليه أنا وأصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم، ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ثم ذكر التابعين لهم بإحسان، ما قال المهاجر والأنصار بإحسان، ذكر التابعين لهم بإحسان. فالعبرة بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى، بما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا لا بد أن يكون منهاجا نبويا لكل الدعاء. أي داعية لا يكون على منهاج النبوة فهذا ليس، فدعوته مردودة عليه، ضلال، لا يدعو إلى حق. هذا ممن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاة تعرف منهم وتنكر، أو أنهم دعاة على أبواب جهنم، منهم هؤلاء ومنهم هؤلاء. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الدعاة الذين على أبواب جهنم هم الخوارج، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فينتبه المسلم وينتبه الداعي إلى الله إلى مسألة ما كان عليه السلف الصالح، ولا يمكن لأحد أن ينتسب إلى السلف الصالح إلا يفتضح، لأن منهج السلف الصالح واضح، إلا في حالة واحدة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كثر الجهل بما عليه السلف الصالح، إذا كثر الجهل بما عليه السلف الصالح، هنا قد ينتسب إلى السلف الصالح من ليس على جادة السلف الصالح. ولا بد من العلم في باب الدعوة إلى الله، لأن الداعي يرد البدع، إذا ما كان عنده علم قد يقبل البدع جاهل، بل قد يؤسس بدعا وضلالات. هذه الجماعات والفرق التي حدثت في الإسلام ما نشأت إلا عن جهل، إما عن هوى من صاحب هوى وعن جهال، إلى الطوائف الموجودة في زماننا تقرأ في أصولهم وكتبهم جهلة، إما جهلة بما كان عليه السلف الصالح، أو جهلة بما في الكتاب والسنة، وتنشأ الفرق والطوائف، أو أصحاب هوى، يكون صاحب هوى يريد الإفساد لأمة محمد، يريد أن يضل الناس. هذا كثير كثير أيها الإخوة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، أخبر دعاة من بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا. فلا بد أن يعرف الداعي بعد الذي يدعو إلى الله، وأنه يكون على منهاج النبوة. يقول الشافعي: لا تغتر بالرجل ولو سار على الماء أو طار في الهواء حتى تعرضه على الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، فاعلم أنه مستدرج وبدعي، والفرق بين الحق والصواب يعرف بالسنة والكتاب والشرع، ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مررت أو سمعت شيخنا، يعني ابن تيمية رحمه الله، يقول: مررنا عند التتر فإذا هم يسكرون يشربون المسكر، فأنكر عليهم بعض ابن تيمية فنهاه، نهاه أبو العباس ابن تيمية أن ينكر على التتر شربهم المنكر للخمر. قال: لماذا تنكر عليهم؟ الخمر يلهي عن الصلاة ويصد عن ذكر الله ويصد عن كذا، هؤلاء جاء أجل خلهم يشربون الخمر، لأنهم لو أفاقوا قتلوا المسلمين وسلبوا أموالهم وسلبوا ذراريهم، فدعهم على ما هم فيه. هذا الفقه من أين أتى؟ من توفيق الله له، كان من أمة العلماء، الذي معه طالب علم قد يكون حريص على الخير لكنه ما وفق في اختيار الحكمة أو اختيار الطريق الصحيح في مثل هذه المسألة. فلا بد من العلم، هذا حاجة الناس إلى العلم، وحاجة الداعي إلى العلم، أن يكون مؤصلا، خاصة في زماننا هذا الزمان أيها الأخوة، كما أعيد وأكرر، زمان كثرت فيه الفتن الشهوات والشبهات، وتنوع أهل الضلال، وتنوعت طرقهم في كيفية بث الضلال في هذه الأمة ونشر الضلال. تجد رجلا في المشرق والمغرب يضل ناس في المغرب بسبب كلمات يقولها، يعني الاتصال وتواصل الحديث هذا أشغل الناس وأفسد على كثير من الناس، وضيع كثيرا من الناس، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة من ذلك. وابن الجوزي رحمه الله تعالى حلف في بعض مصنفاته، حلف بالله العظيم أن ما أحدا أخطأه العلم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح في دينه ودنياه. هذا كلام مهم لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ويقسم على ذلك أن من ضيع باب العلم صار يدعو إلى الله على جهل أنه يفسد أكثر مما يصلح. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هو بالدعوة على الجهل، على بصيرة، على بينة، على برهان، على يقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا لم يكن عنده بصيرة فلا يجوز له أن يدعو إلى الله. فالقول على الله أعظم المحرمات. لما ذكر الله المحرمات الفواحش، ثم ذكر بعد ذلك لأن ذكر الشرك، ثم ذكر بعد ذلك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ذكر ابن القيم أن أعظم المحرمات هو القول على الله بغير علم. وإذا كان السلف يهربون من القضاء، لماذا يهربون القضاء؟ خوف أن يقضي مع كثرة القضايا ولا مع كثرة الأمور ولا يأتيه ما يأتيه ويشغل باله فيضل في القضاء فيهرب. وكذلك الفتوى، يهرب من الفتوى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: أهربوا من الفتوى، أهربوا من الفتوى. قال: كيف نهرب يا أمير المؤمنين؟ قالوا: قولوا لما لا تعلمون لا نعلم، الله أعلم. واحد يهرب من الفتوى وما يتعلق بذلك، لا يولد على نفسه شرا بأن يقول على الله دين الله، ما بتقول الله أظن، ولا يفتح الجوال يدور الفتوى ويحط ويفتي الناس. لا، ما عندك علم محقق تثبت عليه تسأل ربك أن يثبتك وتعرف ما تقوله، ولا ترك الأمر، خل أكل العلم لعالمة. لا تصدر نفسك في هذا الجانب المخيف الذي كان السلف يعظمونه، حتى قال ابن حامد في كتاب تهذيب الأجوبة قال: ومن راعى هذا الطريق أكسبه الخرص، ومن راعى هذا الطريق أكسبه الخرص. ومما ينبغي عليه يكون الداعية من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية الرفق، لا بد أن يكون رفيقا. فالرفق خير كله، الرفق خير كله، ولا يتولد منه إلا الخير. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فالرفق هذا لابد أن يكون شعار للداعية، والمسلم ينبغي أن يتحلى برفق عموما، لكن الداعية على وجه الخصوص أن يكون رفيقا. فالله يحب هذه الخصلة ويعظم أمرها، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. فكم فات الذين لا يرفقون من الخير. ليكن شعارنا أيها الإخوة الرفق في حياتك، في بيتك وفي سوقك وفي شارعك وفي حيك وفي عملك، تكون رفيقا بالناس، تكون رفيقا بالناس. كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل اليهود عليه ويقولون: السلام عليك يا رسول الله. سمعت عائشة قالت: السلام عليك واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهن يا عائشة؟ قالت: ما تسمع ما يقول يا رسول الله؟ قال: لن تسمع ما أقول، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إذا قالوا السلام عليك اتوا عليكم، ودعاء الرسول عليهم مستجاب. قال رفق الرسول صلى الله عليه وسلم في مع اليهود في مثل هذه العبارات. المراد أن المسلم يكون رفيقا في هذا، يكون هذا الشعر، هذا هو الأصل. الأصل أن تكون رفيقا في دعوتك، فالداعي على الله يأخذ هذا شعارا له، وسوف يجد أثره ولو بعد حين، سوف يجد أثره ولو بعد حين. ومن ألزم الأوقات التي ينبغي أن يكون الداعي فيها رفيقا هو هذا الزمان، لكثرة الفتن والمنكرات واختلاف طبائع الناس. والداعي في توجيه الناس في هذا الزمان عليه حمل ثقيل حقيقة، والله الدعاة في هذا الزمان عليهم حمل ثقيل. الدعاة اللي يدعون للسنة ويدعون لتوحيد الله ويدعون لما كان عليه السلف الصالح عليهم حمل ثقيل، لأنهم جميع الطوائف أعداء الله، سوف يسمعون كلاما ثقيلا وكثيرا لكن لا يلقون بالا، هم يعملون مع الله ويتاجرون مع الله. وقد يواجه من بعض الناس من الجهلة كلاما وسوء أدب مما يكدر خاطره ويحزن صدره، ولكن يصبر، يصبر على ذلك ويرفق معهم، فلن يبلغ من الأذى الذي سوف يسمعه على طيلة حياته ولا جزءا يسيرا مما سمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالرفق وعامل الناس بالرفق وقام بالرفق صلى الله عليه وسلم. وقد قاله ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لموسى ولهارون حينما أمرهما بالذهاب إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لعله يتذكر أو يخشى. مع أنه فرعون وأعظم المنكرات أتى بها وادعى أنه رب العالمين، ومع ذلك يقول قول لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمراد أن الرفق من المهمات التي ينبغي عليها أن يكون الداعي عليها، لأنه سوف يحصل مطلوبه في أيسر طريق، كما نص على ذلك النووي رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: والرفق عند الأمر ليسلك أقرب طريق إلى تحصيل المقصود. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق، الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق. وكان يقول: كان أصحاب مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون قالوا: مهلا رحمكم الله. مريت على قوم رأيت منهم ما يفعل من معاصي ومنكرات، قل: مهلا رحمكم الله، ارفقوا بأنفسكم. فيرفق المسلم بإخوانه المسلمين. قال المروذي رحمه الله تعالى: كان أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لا يجهل، وإن جهل عليه احتمل وحلم، وقال: يكفيني الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول. وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء، لا تحسن تصلي ولا تحسن تتوضأ، فقال الإمام أحمد: يأمرها ويعلمها. قال: تأبى أن يعلمها وتقول: أنا أكبر منك، تعلمني أنت. يعني هذه الأم تعاتب ابنها تقول: أنا أكبر منك، تعلمني أنت كيف تتوضأ وكيف أصلي، بزر نمسى أرضعك وأفعل بك وفعلك، تبنش تعلمني الصلاة كيف أصلي. يعني الحين موقف، وماذا يحتاج؟ فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فترى له أن يهجرها، يقول هذا الرجل الإمام أحمد، قال: لا، ولكن يعلمها ويقول لها ويجعل يأمر أن يرفق بها، يترفق بها. هذه والدتك، حتى لم تكن والدتك، أن تريد أن تنصح لها فلا بد أن ترفق بها، لا بد أن ترفق معها وأن ترفق بها. وهذا مصداق القول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى كلاما مهما في أضواء البيان على مثل هذه الآية: فإن الدعوة إذا كانت الله بقسوة وبعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع. ولذلك يقول: ما ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع العلم والحكمة والصبر على أذى الناس. لابد من حكمة وصبر، ولابد من صبر على أذى الناس. وهذا هو المقوم الذي يليه، وهو الصبر. الداعي لابد أن يصبر، لابد أن يصبر. فالصبر هو المتجر الرابح الذي تقوم على سوقه الدعوة إلى الله، فلابد أن يحلم ولابد أن يصبر. والله سبحانه وتعالى يقول: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. فإذا لم يكن الداعي صبورا فقد فوت على نفسه باب الدعوة. فالصبر من أهم قواعد هذا الباب. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دنياهم ولا دينهم إلا بهما. لابد من صبر ومن سماحة. وانظر في قصص الأنبياء تجد أن دعوتهم قائمة على صبر، يصبرون على أقوام السنوات والعقود، يصبرون في دعوة أقوام. فلا بد من الصبر. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يصلي الصلاة ويراهم لا يحسنون الصلاة معه، قوم لا يحسن الصلاة وهو معه يصلي معهم، فقال يأمرهم، قال يشتمونه يتكلمون عليه، قال يحتمل يصبر، من يريد أن يأمر وينهى لا ينتصر لنفسه، أن تريد تدعو إلى الله أصبر، هذا باب أصل من أصول، لا بد أن تصبر، سوف تسمع كلاما، قد تسمع كلاما سيئا من الناس أو من بعض الناس، لكن أصبر واحتمل، واعلم أن ما أصابك لا ولا جزء ممن أصاب ما أصاب رسوله ولا رسول الله عليهم الصلاة والسلام، هذهم قدوتك، سوف يأتي القدوة الحسنة في مقاومة الداعية، فلا بد من الصبر كما قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وكلنا يحفظ الصورة العظيمة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد من التواصي بالصبر، الدعاء الذين على السنة يتواصون فيما بينهم على الصبر، والمسلمون يتواصون فيما بينهم على الصبر على دين الله، الكفار يتواصون فيما بينهم على الصبر على دينهم، نمشي واصبروا على آلهتكم، يتواصون في الصبر على دينهم الباطل، المسلم لا بد أن يتواصون فيما بينهم، يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا، فلا بد من الصبر، تصبر على دين الله، تصبر على أوامر الله، وتصبر عن معاصي الله، وتصبر على أقدار الله، وأنت أيها الداعي إلى الله تصبر على ما أصابك من الكلام ومن الأذى في سبيل الله، سوف تنقضي هذه الحياة وتنتهي، ويبقى لك العمل الصالح إن قبل الله منك وكنت مخلصا له، واصبر على ما أصابك، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يمكرون ويتكلمون، وكان صدر الرسول يضيق بكلامهم، ومع ذلك أمره الله بالصبر، اصبر. وذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده، الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قليلا، أن تصبر على ما تكره قليلا، فما تكره تصبر عليه، هذا هو الحلم. هذا الأحنف بن قيس معروف بحلمه وصبره، وقصصه كثيرة في باب الحلم، ومعاوية أحلم منه رضي الله عنه، لكن الأحنف التصق الحلم باسمه، وذكر الجاحظ أن ويتلمس ما السبب في ذلك، يقول: والسبب الله أعلم أن الأحنف دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى بني تميم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى تميم ليسلم، ردوا أولا، فقام الأحنف رحمه الله فقال: أن تريدوا مكارم الأخلاق، هذا الرسول يدعو إلى مكارمها صلى الله عليه وسلم، وتنتهون عن سفال الأمور، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تركها، فأسلموا، فأسلموا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، يقول: نحن لعل هذا هو سبب التوفيق الذي فيه الأحنف رحمه الله تعالى، ورضي عن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونحسب الأحنف إن شاء الله ممن تبعهم بإحسان. ما الحلم؟ أن تصبر على ما تكره قليلا، وجماع القول هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما في الصحيحين وفي صحيح مسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء، إذا صبرت فأبشر بالنور، وهو نور، الصبر نور، لكن سر ربك أن يعينك على هذا الأمر العظيم وهو الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كذلك من الأمور التي ينبغي يتحلى بها الداعي إلى الله الحكمة، لا بد أن يتحلى بالحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها، والنظر في المآلات، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، قال: هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، فالداعي يراعي المصالح ويدرأ المفاسد، فإذا تعارضت المصالح قدم العليا منها، وإذا تعارضت مع مفسدة نظر في الأنفع والأصلح في فعل المصلحة أو في تركها لدرء المفسدة. وينتبه طالب العلم، ينتبه إلى أن المصالح مفاسد مو على هواه وعلى ذوقه، بل على ميزان الشريعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها. وذكر يعني من الحكمة مما ذكره أبو الوفاء بن عقيل قال: لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إلا في الحرام، إذا كان فعلهم حرام ما يجوز أن يوافقهم على عاداتهم، لتركه صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، وترك الإمام أحمد رحمه الله تعالى الركعتين قبل المغرب وقال: رأيت الناس لا يعرفونها. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان في بلد لا يعرفون صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب وخشي أن يظنوا به أنه قد أحدثها ترك فعلها أمامهم درءا للمفسدة، فكان يصليها في البيت ثم يخرج إلى الصلاة. فقد جاء عنه رحمه الله تعالى أنه قال: ما صليتها قط حيث يراني الناس. لماذا؟ هذه حكمة تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. فينبغي على الداعي أن يراعي ذلك ويدعو الله أن يرزقه الحكمة. يدعو الله كما يسأل علم النافع، يسأل أن يرزقه الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعليه أن يشاور الرجال ويشاور العلماء، يشاورهم ويرجع إليهم ويستشيرهم، فإن مشاورة الرجال مشاركة في عقولهم. وقد كان هذا مما علماؤنا أدركت عددا منهم دائما يتشاورون، يتزاورون فيما بينهم، يتشاورون مما حدثت به أن سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يذهب إلى منزل الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد بعد صلاة العشاء شبه يوميا، يذهب إليه ويجلسون بعد صلاة العشاء يتشاورون في الأمور، ماذا يفعلون وماذا يقترحون وماذا ينظرون، يتشاورون في بينهم، يتشاورون فيما بينهم. فهذا طالب العلم والداعي يشاور، إذا جاء يذهب إلى بلد يشاور ويسأل وينظر، إذا جاء في أمر وقع ينظر ويشاور حتى يتلمس الحكمة. قد يدلك الإنسان على رأي يفتح لك آفاقا فيه وتحقق من المصالح الشيء الكثير. فلا بد من الحكمة، فالحكمة الحكمة أيها الدعاة، والأناه الأناه، وإياكم الطيش والعجلة والخفة. لا بد أن يكون الإنسان والداعي إلى الله حكيما متأنيا في لفظه وفي فعله. والأناة من كمال العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. والله سبحانه وتعالى أمر عباده لا يتعجلوا: يا أيها الذين أمضرتم في سبيله فتبينوا، إذا جاءكم فاسق بنبأ كذلك فتبينوا. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فهذا تأني، وهو نوع من أنواع لكم، لا بد أن يتأنى البنات، يتأنى الإنسان في أموره، والداعي لله بد أن يتأنى، خاصة عند عدم ظهور الحق وعدم ظهور الخير في مبادرته وفي استعجاله للخير. فالتؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة، وكما جاء عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: التؤدى في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. ومن الحكمة إنزال المدعوين منازله، ليس من الحكمة أن تدعو الحاكم والأمير والعالم كما تدعو بقية الناس، يتفاوتون الناس في منازلهم. كذلك إمام المسجد ليس مثل مأمون المسجد، يتفاوتون الناس في ذلك. لا بد أن يكون حكمة في تناول ذلك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كذلك مما ينبغي أن يكون في الداعي إلى الله القدوة الحسنة. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، التأسي برسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء والاهتداء برسل الله الذي سبقوه، فلما ذكر الله عددا من الرسل وهم قدوة صالحة بين يدي الرسول فيما قصه الله عليهم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. حتى قيل أن هذه هاء السكت، يعني يكفونك هؤلاء في القدوة الذين بين يديك وما قص عليك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. فالداعي إلى الله ينظر في سير القدوات خاصة الرسل، يقرأ في سيرة الرسل، في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل مع مواقف، وكيف صبره، وكيف حلمه صلى الله عليه وسلم، ويطلع على سير المصلحين وعلى العلماء وما يتعلق بسيرهم. فالاطلاع على سيرهم مما ينشط العبد على اتباع آثارهم. ولذلك قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ما الفائدة؟ نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففي قصصهم تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يطمئن قلبه ويثبت ويصبر. كذلك إذا قرأت أنت في سير المصلحين من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان، فإنك تنشط وترى من قدوة صالحة تقتدي بها وتريد أن تنافس عليها. فيربي الإنسان الداعية نفسه أن يكون هو قدوة صالحة. ربي نفسك أن تكون قدوة صالحة في مجتمعك، في بيتك، في مجتمعك، أن تكون قدوة صالحة. فالداعي لا بد أن يكون قدوة في الخير، بل من أعظم وسائل الدعوة، لم تكن أعظم وسائل الدعوة، أن تكون قدوة في الخير. تأثيرك وأنت على قدوة في الخير يتأثر الناس بك أكثر من مجرد كلامك. وإياك أيها الداعي إلى الله أن يخالف قولك فعلك، إياك. انتبه يا أيها الذين تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هدفك هو الإصلاح، كما قال الله على في إخباره عن رسله: إن أريد للإصلاح ما استطعت. تريد الإصلاح، هذا طريق الإصلاح، كن قدوة صالحة، فهذا من أعظم ما تقدمه في إصلاح الناس، بأن يقتدوا بك وأن يكونوا يكون أمام أعينهم قدوة صالحة. والداعي ينبغي يتحلى بمكارم الأخلاق. قدوة صالحة ومش مجرد الكلام، ومجرد أنه يصلي ويخشع في صلاته وهو يكذب، وهو يغش الناس ويعاملهم بالخديعة، لا، يعامل بمكارم الأخلاق، يكون قدوة صالحة في ذلك، في الكرم والشجاعة والمروءة والعدل، ويكون بعيدا عن سفاسف الأمور، همة عالية، يكون صاحب همة عالية في الدعوة إلى الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لا ينشغل بما لا يعنيه، لا تشغل نفسك، العمر يسير وقصير، ما يستاهل أنك تشغل نفسك بما لا يعنيك. وإذا قال سهل التستري: من اشتغل بما لا يعنيه حرم الصدق، من اشتغل بما لا يعنيه أو تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. فلا تشغل نفسك بما لا يعنيك، ويكون قدوة في الصبر. شوف الناس تصبر، وصابر فيما يصيبك، وصابر عن معاصي الله، صابر على أقدار الله، تكون قدوة صالحة في هذا الباب. والأمثلة كثيرة جدا. الأحنف بن قيس ذكرنا قبل قليل، ذهب يمشي في طريق، ذاهب إلى حيه وإلى قومه، وكان بجواره رجل، مع هذا الرجل يتكلم فيه ويشتمه طوال الطريق، يشتم الأحنف، مستأجر أنه يشتم الأحنف. فلما قارب الحي الأحنف بن قيس التفت إليه، قال: ابن أخي، أبقي فيك كلام تريد أن تقوله؟ بقي في صدرك كلام بدك تقوله؟ أبوقف لك وعطنا هالكلام، لأني أخشى عليك إن دخلت الحي فسمعه بعض سفهائنا أن يؤذوك. يعني ما همه، بس خاف أن يلحق هذا من سفهاء القوم الذي دخل حيهم. هذا يعني معاملة على قد عقله، على قدر عقله، ما اشتغل بما لا يعني. لما جاءه رجل قال: كيف ست الناس؟ وش فيك من الميزة يا أحنف بن قيس؟ قال: يا ابن أخي، الميزة التي في هي الميزة التي فقدتها، أنك أشغلت نفسك بي، وأنا والله ما أشغلت نفسي، لم أشغل نفسي بك. فالمراد أن الداعي لا بد أن يعلو بهمته ويحسن الظن ويتعامل بالناس بكرمه بخلقه، وهم بمكرهم وبألاعيبهم لا يكون غافلا، سوف يجد التنبيه، لكن لينتبه. يعني أذكركم مثال عن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. في أيام التشريق، بعد أن يلقي كلمة رحمه الله تعالى، تقرأ عليه بعض الأسئلة. فجاءه سؤال من رجل من دولة عربية فقال: يا سماحة الشيخ، أنا أتيت من كذا وكذا ونضاعت نفقتي، وإن الذين معي دفعوا لي، هذا دفع مبلغ وهذا دفع مبلغا من المال حتى اجتمع مالا، وقال لي بعضهم إن حجك لا يصح لأنه مجموع من صدقات ممن معك. فقال سماحة الشيخ: إلا بل حجك صحيح، وأفتى في ذلك. ثم التفت على المقدم والذي يقرأ أسئلة قال: إن عرفت الأخ وخل الأخ يأتينا بعد درس. يريد الشيخ أن يبره بشيء كعادة في الكرة. من الغد جاء سؤال مقارب لهذا السؤال، مقارب تماما، بس يعني فيه اختلاف نوعا بالألفاظ، يعني كأنه يقول عطني مال. المراد أن سأله فأفتاه الشيخ أن حجه صحيح. ثم التفت الشيخ مرة ثانية إلى هذا المقدم من الغد وقال: خل الأخ يمرنا. لو أن غيره ماذا سوف يقول؟ قال: يا عارف إن هذه حيلة يحتال علينا، أن احنا نفطن منه، تظنون بماز ما فطن لها؟ يتعامل الناس بأخلاق، يعامل الناس بأخلاقه، ما يعامل الناس بأخلاقهم ومكرهم. فالمراد أن قد يكون هذا الأخ صادقا وقد يكون كاذبا. الشيخ وكله إلى نفسه ثم لا يضر الشيخ، وهذا يحدث بها بعد وفاة الشيخ ب23 سنة. فالمراد أن الداعي إلى الله يكون همة عالية، ولا يكون نظره إلى سفاسف الأمور، ولا يتأمل العيوب التي في الناس، فإن تأمل العيب عيب كما ذكر ذلك السفاريني. والداعي لابد أن يكون متزنا ثابتا، لا يستخف به، يكون ثابت راسي. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين يقولون، ويكون مخفة الداعية. يأتوه مجموعة من الشباب ويشيلون عن على وجه الأرض ويظنه أنه هو إمام الدنيا وإمام زمانه. لا يستخف، يكون ثابتا راسيا، ينظر في الأمور، يستعجل. وهذا يعني مما يتحلى به العالم، ينبغي يتحلى به طالب العلم والمؤمن عموما، يكون ثابتا لا يستخف أن كذا لا يقنون. ومما أذكره هنا قصة عن القاضي حسين من قضاة الشافعية الكبار، كان قاضي البلد ومعروف في زمانه من علماء الشافعية الكبار. ترأوا الهلال، هلال رمضان، فما رأوه فأصبحوا مفطرين، وهو في مجلس القضاء وبين يديه الماء والناس بحوله من طلابه وممن يرزق. دخل عليه رجل من العامة فقال: يا شيخ. قال: نعم. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة يقول أن اليوم هو أول يوم رمضان. فقال القاضي حسين: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: اجلس. فجلس، فأخذ الماء القاضي حسين وشرب، وصار يتكلم مع الذي بجواره. ثم ما صبر هذا العام، قام قال: يا شيخ، أحدثك أني رأيت رسول الله في المنام، ألا تأمر برسلك يرسلون الناس ليصوموا هذا يوم، يمسكوا هذا يوم من رمضان، والرسول أخبرني في المنام؟ قال: يا أيها الرجل، إن الذي رأيته في المنام قد رآه أصحابه صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وقد قالهم: صوموا رؤيته وأفطلوا رؤيته، فإنه غم عليكم فأكملوا عدته 30 يوما، أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ما يمكن نترك هذه الأحاديث والنصوص عشان أنك رأيتها في المنام. فالمراد أنه لو حصل بعض الناس حتى ممن ينسب إلى الدعوة سوف يضج بها في التواصل الاجتماعي، أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا اليوم من رمضان. فالمراد لابد أن يكون طالبا ثابتا عاقلا متزنا، يزن الأمور بميزانها، ولا يتحركه المواقف، يكون عمله لله ونصحه لله. ما زال الأحنف بن قيس حاضرا في هذه القصص. هذه عبيد الله بن زياد تولى إمرة العراق بعد أبيه زياد، ولاه معاوية، فأبعد الأحنف، لم يكن بينه وبين الأحنف كما كان بين أبيه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه. فورد على معاوية في العراق في الشام، فقال له معاوية: أدخل علي وجهة بغداد اللي عندك في العراق، الأقرب إليك فالأقرب. أدخل الرجل الأول والثاني والثالث والسابع والعاشر والخمسة عشر، آخر من دخل أدخله الأحنف بن قيس. معاوية لما رأى الأحنف قال له إيهن يا أبا بحر أقبل أقبل، وأجلسه بجواره. جلس أبو بحر الأحنف بن قيس بجوار معاوية خليفة المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فقال ما تقول في أميركم؟ عبيد الله الآن موجود لكن جعله وراء الستر، جعله وراء جدار، وما تقول في أميركم؟ فصاروا يمدحونه ويثنون عليه، يمكن بعضهم قال لو لم توله لكنت ظالما لنا. فقال ما تقول يا أبا بحر؟ ايش تقول فيه؟ قال إن تكلمت خالفتهم، إن تكلمت خالفتهم. فقال آه الله، قال آه الله، قال أشهدكم أني قد عزلت عبيد الله عنكم يا أهل العراق، فانظروا في وضعكم ثلاثة أيام، من تولون عليكم، من تولون عليكم. فراحوا يدوكون ثلاثة أيام من يولون يختارون، فأدخلوا على معاوية بعد ثلاثة أيام، ودخل الأحنف بن قيس وجلس في محله، هذا جلس معاوية، فصار كل واحد يذكر له شخص، والله فلان ما مثله، فلان هو الذي يصلح، فلان هو الذي يصلح. فقال يا أبا بحر لماذا تتكلم؟ لازم تتكلم لنسألك، فما رأيك؟ قال الأحنف رحمه الله تعالى، قال يا أمير المؤمنين إن كنت توري رجلا من قرابتك فلا أفضل من عبيد الله، وإن كان من غير قرابتك فأنت أبصر. الذين ذكروا عبيد الله وأثنوا عليه في قبل ثلاث ليال نسوه في هذه الجلسة، لم يذكروه بشيء، نسوه خلاص خلع. الأحنف لا، نظر إلى الإنصاف وإلى العدل وإلى الثبات والاتزان، أعلم مصالحه، ولقال الله هذا أبعدني سوف أنتقم منه، وذلك عبيد الله يسمع الكلام الأول والآخر. ثم خرج وخرج، فأدخل عبيد الله قال أمثل الأحنف يجهل قدره؟ أمثل الأحنف يجهل قدره؟ انظر عزلك وهو ساكت وأرجعك وهو ساكت. فلا بد أن طالب العلم والداعي إلى الله يكون ثابتا متزنا، وأن يكون قدوة في الخير، وأن يكون همه هو صلاح المجتمع ونصرة السنة فيقدمه على مصالحه الخاصة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الصفات المهمة للداعي التغافل، أن يكون متغافلا لا مغفلا، يكون متغافلا. قال سفيان رحمه الله تعالى ما زال التغافل من فعل الكرام. فبعض الناس، بعض الدعاة قد يسمع من أقرانه من بعض مجتمعه كلاما ولفظا نابيا تغافل عنه، لا تلقي له بالك، ما استقصى، ما استقصى كريم، كما عند قول الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. الكريم لا يستقصي كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولذلك لما قيل لإمام أحمد العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، قال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. تغافل، تغافل عن الأمور اللي تعلق بك، كلام وما تعلق به تغافل عنها، تركها، خاصة الداعي إلى الله. لو ألقيت بالك أشغلت نفسك عن الدعوة إلى الله، تغافل، ترفع عن سفاسف الأمور وكلام الناس. ولذلك لما قيل كما قال بكر العياش، قال كسرى لوزيره ما الكرم؟ قال التغافل عن الزلل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي جاء رجل أعرابي وجذبه ببردته، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد غليظ فأثر في صفحة عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال أنس نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله قد أثرت بها من شدة جذبته، هذا الأعرابي. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، ما كان حصل شيء، وأعطاه الذي يتعلق بطلبه تغافل، واستطعت أن تتغافل ولو بدفع شيء ما تفعل فافعل ذلك. فالتغافل قوة لا ضعف، وحلم لا عجز، وصبر لا خور، وكرم ومروءة. وكما قلت قبل قليل كما قال السفاريني: تأمل العيب عيب، فالأولى التغافل. والله سبحانه وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالتغافل ممدوح إلا فيما نهت فيه الشريعة، التغافل ممدوح إلا فيما نهت عنه الشريعة. فالتارك للواجب أو الفاعل المحرم لا يتغافل عنه، بل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الطريق الشرعي. فلا يحسن التغافل لا سيما عن الواجبات، ولا بد من إنصاف الداعي من نفسه، والإنصاف عزيز في هذا الزمان، ينصف نفسه وينصف غيره، لكن يجاهد نفسه في عدم الانتقام لها والبعد عن الغضب. وكذلك الداعي الناجح لا ينظر إلى الثمرة، لا ينظر إلى الثمرة، إنما ينظر أن يقوم بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة، فلا يتطلع إلى الناس قاموا بأمره أو لم يقوموا بأمره، التزموا على يده أو لم يلتزموا عليه، نفذوا ما قال أو لم ينفذوا ما يقول، إنما هو يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله وفي حاله، ولا يتطلع إلى شيء من ثناء الناس وكثرة حضورهم ونحو ذلك، بل يكون نظره إلى السماء وتعلقه بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى رسول الله، كل رسل الله، كل الرسل ناجحون في دعوتهم كلهم، ومع ذلك يأتي بعض الرسل يوم القيامة وليس معه أحد. هل ناقص شيء من أسلوب الدعوة؟ لا والله. ما قام بما لا والله إلا قام بأمر الله. لكن ليس المراد أن يستقيم الناس أو يلتزموا أو يسلموا على يديك، أنت عليك أن تقوم بالدعوة إلى الله على ما يريده الله سبحانه وتعالى. فعليك هداية الإرشاد والتوجيه، أما الإلهام وما يتعلق بالتوفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يطلب الهداية التوفيق والإلهام، هذه من بيدك، هذه لله سبحانه وتعالى، هذه هداية من الله. ولذلك الله يقول نبيه: إنك لا تهدي من أحببت. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهتدي عم وطال وما اهتدى عم وطال. إنك لا تهدي من أحببت. فعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يلم بما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يدعو إلى الله على علم وعن إخلاص، ولا بد أن يكون عنده صبر، ولا بد أن يكون عنده رفق، ولا بد أن يكون قدوة صالحة، وأن يكون همته عالية، ولا بد من حكمة في دعوته، ويتلمس ذلك ويسأل ربه التوفيق، يسأل ربه التوفيق. إذا لم يكن عون من الله لفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، فيلتمس التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الموفق. وتسأل ربك أن تكون داعي إلى الله، لا داعي لنفسك وإلى حزبك وإلى جماعتك، ولا يقف تدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالداعي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلى شيء غير الله، إلى غير الله سبحانه وتعالى، يتعلق بالله ويكون حاله كله معلقا بالله وعلى ما يريده الله. وإن صحت العبارة: أوقف نفسك لله. هذا العمر اللي أنت فيه أوقف لله سبحانه وتعالى، اجعل عملك لله، تحتسب نومك كما تحتسب قيامك، تحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير، والله سبحانه وتعالى يبارك في الجهود، والله كريم سبحانه وتعالى. فمن دعا إليه وأخلص في ذلك وفقه الله وسدده وشرح صدره وأعانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للدعوة إلى الله على ما يرضيه، وأن يجعلنا دعاة إليه سبحانه وتعالى، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بالله أن نغتال من تحتنا، كما سأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد المبارك، وأن يوفق ولاة أمره لكل خير، وأن يوفق وزارة الشؤون الإسلامية لكل خير، ويوفق جمعيات الدعوة لكل خير، فلها جهد عظيم في الدعوة إلى الله، في تبني الدعاء، في مسألة نشر الإسلام وترجمة الكتب، كل هذا فضل الله من علينا في هذا البلد المبارك. كم أسلم بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذه المكاتب، بدعم وتشجيع ومؤازرة من ولاة الأمر ومن وزارة الشؤون الإسلامية ومن غيرها. فالمراد أيها الإخوة، لا بد أن نتكاتف الدعوة إلى الله، أمة محمد بحاجة إلى دعاة إلى الله، دعاة إلى دين الله، إلى ما كان عليه السلف الصالح، إلى التوحيد. لا بد من الدعوة إلى التوحيد والقيام به، لا بد أن تكاتف، يتكاتف هذا الباطل في الدعوة إلى مذاهبهم وإلى جماعاتهم وإلى أحزابهم، فلا بد أن نتعاون ونتكاتف ونترك سفاسف الأمور ونترفع بأنفسنا ونتغافل عن هذه الأمور وأن نرغم أنفسنا وأن ننصف من أنفسنا. هذا هو الواجب علينا، خاصة في هذا الزمن. الناس بحاجة، بحاجة إلى من يدعوهم، بحاجة إلى من يبين لهم، بحاجة من يصر لهم دينهم، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم السنة في قلوبهم، يعظم أمر الله وأمر رسوله في نفوسهم. هذا هو الواجب علينا، هذه الدعوة إلى الله، ويخلص إلى الله ويسأل ربه التوفيق والإخلاص، يسأل ربه التوفيق والإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين يما كنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر للإخوة في هذا المكتب التعاوني في صامت جزاهم الله خيرا على الدعوة، فقد ألحوا جزاهم الله خيرا ومثلهم لا يرد. أسأل الله سبحانه لي ولهم التوفيق والسداد، وشكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الشكر لله جل وعلا الذي يسر وهيأ هذا اللقاء، ثم الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن فهد الفريح على هذه المحاضرة النافعة الماتعة التي قطف لنا فيها من ثمار العلم اليانعة من هذه التوجيهات السديدة والكلمات المفيدة، فجزاه الله خيرا. فقد بين ووضح مقومات الداعية الناجح، فبين أن من صفات الداعية إلى الله أن يكون مخلصا لله تعالى في دعوته، ودلل وبين على ذلك، وبين وذكر من أقوال أئمة السلف، ومما أضيف إلى ذلك ما ذكره بعض السلف حيث قال: من طلب العلم لله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. كذلك أن يعتني الداعي إلى الله بالعلم النافع، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. كذلك الداعي إلى الله كما بين الشيخ يكون حليما رفيقا قدوة صبورا، كذلك يكون متوكلا على الله في دعوته، باذلا الوسع والطاقة للدعوة إلى الله، مراقبا لله عز وجل، مكثرا الدعاء واللهج والإنابة إلى الله سبحانه، وطالبا العون منه سبحانه. الداعي إلى الله يستثمر الأوقات فيما ينفع ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتدرج مع المدعوين بادئا بصغار العلم قبل كباره. الداعي إلى الله يحرص كذلك على عدم الإملال والإضالة. الداعي إلى الله يكون حكيما عدلا متواضعا، يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالتوحيد كما بيّن الشيخ وفقه الله. فالتوحيد كما قال الإمام ابن القيم مفتاح دعوة الرسل. على الداعي إلى الله أن يحذر الفتور والكسل، على الداعي إلى الله أن يحذر الإعجاب بالنفس وحب الظهور، أن يكون حريصا على هداية الناس. على الداعي إلى الله أن يحذر من الانتماءات الحزبية والجماعات البدعية والتنظيمات السرية، كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من داعش والنصرة والقاعدة والسورية والقطبية ونحوها وجماعة التبليغ وغيرها من هذه الحزبيات، يدعو إلى منهج السلف الصالح. الداعي إلى الله يحذر من التعصب الذميم والتحزب المقيت. الداعي إلى الله يحذر من البعد عن العلماء والرجوع إلى العلماء. فالبعض قد يغتر بعلمه، قد يغتر بجهده، ويظن أنه قد بلغ ما بلغ، وأنه ليس في حاجة للرجوع إلى أهل العلم والاستفادة من علومهم النافعة. لا، يرجع إلى العلماء ويتهم نفسه بالقصور والنقص. على الداعي أن يبتعد عن مواطن التهم والريب، وأن يترفع عن سفاسف الأمور كما بيّن الشيخ وفقه الله. أكرر، جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الصامتة على رأس المكتب والجمعية فضيلة الشيخ رئيس مجلس المكتب والجمعية الشيخ محمد بن زيد المدخلي، نرحب بفضيلة الدكتور محمد الفريح ونشكره على مجيئه ومشاركته، ونعرف ارتباطاته، فقد كان قبل أمس وقبل في الشمال وفي عدة جهات، ثم آثر أن يأتي وأن يشارك إخوانه في الصامتة، فجزاه الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في موازين الحسنات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.